أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المسألة 19 بعد 100، والمصنف يقول في هذه المسألة 19 بعد 100 أنه إذا دفن الميت المسلم، إذا دفن الميت المسلم قبل الانتهاء من تجهيزه، إذا دفن الميت المسلم قبل الانتهاء من تجهيزه، يعني قبل الانتهاء من تغسيله أو قبل الانتهاء من تحنيطه أو قبل الانتهاء من تكفينه أو قبل الانتهاء من الصلاة عليه. فهنا في هذا الفرض، هنا في هذا الفرض الذي هو إذا دفن الميت المسلم قبل الانتهاء من تجهيزه، هنا في هذا الفرض يجب علينا أن نقوم بنبش قبر هذا الميت المسلم، هنا يجب علينا أن نقوم بنبش قبر هذا الميت المسلم الذي دفن قبل الانتهاء من تجهيزه وإخراجه لإجراء الواجب عليه. يجب علينا أن نقوم بنبش قبر هذا الميت المسلم الذي دفن قبل الانتهاء من تجهيزه وإخراجه لإجراء الواجب عليه وإتمام النقص الذي حصل في تجهيزه، وإخراجه لإجراء الواجب عليه وإتمام النقص الذي حصل في تجهيزه، ثم نقوم بعد ذلك بدفنه مرة ثانية، نقوم بدفنه هذا الميت المسلم مرة ثانية، لكن بشرط أن يكون ذلك الإخراج مقدورا عليه أولا وليس فيه هتكا لحرمة الميت ثانيا، بشرط أن يكون ذلك الإخراج مقدورا عليه أولا وليس فيه هتكا لحرمة الميت ثانيا. أما إذا كان إخراج الميت لإجراء الواجب عليه وإتمام النقص الذي حصل في تجهيزه غير مقدور عليه أو مستلزما لهتك حرمة الميت، فإنه الأحوط وجوبا ترك ذلك كله. أعيد، إذا كان إخراج الميت لإجراء الواجب عليه وإتمام النقص الذي حصل في تجهيزه إذا كان غير مقدور عليه أو استلزم هتكا لحرمة الميت، فإنه الأحوط وجوبا ترك ذلك كله، ترك ذلك كله، فنترك الميت في قبره ولا نقوم بنبشه وإخراجه منه ما دام هذا الإخراج غير مقدور عليه أو مستلزما لهتك حرمة الميت، فإن الأحوط وجوبا كما قلنا ترك ذلك كله. لذلك يقول المصنف في المسألة 19 بعد 100 إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكن منها، هذه الأمور التي عددناها يمكننا أن نجمعها بعبارة واحدة وهي كما قلنا في بداية الدرس، إذا دفن الميت المسلم قبل الانتهاء من تجهيزه، قبل الانتهاء من تجهيزه. يقول إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكن منها وجب إخراجه مع القدرة، لابد أن يكون إخراجه مقدورا عليه كما قلنا، وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه، ودفنه ثانيا بعد أن نقوم بإجراء الواجب عليه وإتمام النقص الذي حصل في تجهيزه نقوم بدفنه مرة ثانية، بشرط أن لا يستلزم ذلك، أن لا يستلزم إخراج الميت ونبش قبره هتكا لحرمته، هتكا لحرمة ذلك الميت. وإلا إذا استلزم إخراج الميت لإجراء الواجب عليه وإتمام النقص الذي حصل في تجهيزه، إذا استلزم ذلك هتكا لحرمته ففيه إشكال، ففيه إشكال. وهذه العبارة كما قلنا سابقا، هذه العبارة ففيه إشكال دالة على الاحتياط الوجوبي. لذلك أنا قلت عندما شرحت هذه المسألة قلت فإن الأحوط وجوبا ترك ذلك كله، هذه العبارة ففيه إشكال دالة على الاحتياط الوجوبي. فإذا قال المصنف ففيه إشكال يعني الأحوط وجوبا، هنا في هذه المسألة الأحوط وجوبا ترك ذلك كله، يترك الميت في قبره ولا نقوم بنبشه وإخراجه منه، لأن ذلك يستلزم هتكا لحرمته أو أن ذلك غير مقدور عليه. واضح إن شاء الله؟ هذا التأمين أخو الدلال كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في المرحلة الثانية، مرحلة المنهاج، هذا التأمين غير جائز، هذا التأمين غير جائز. فلا يجوز أن أضع الميت في حفرة وأقول أنه أؤمن هذا الميت إلى حين الانتهاء مثلا من الحرب، وإنما يجب أن أقوم بدفنه في هذا الموضع ولا أقوم بنبش قبره ولا إخراجه منه، هذا التأمين أمر غير جائز. سيأتيكم إن شاء الله تعالى تفصيل هذه المسألة. نعم، ننتقل الآن إلى المسألة 20 بعد 100. يريد أن يقول المصنف في هذه المسألة أن الإنسان الميت إذا قمنا بدفنه في مكان معين، الإنسان الميت إذا قمنا بدفنه في مكان معين فإنه لا يجوز لنا أن نقوم بنبش قبره وإخراجه منه. أعيد، الإنسان الميت إذا قمنا بدفنه في مكان معين فإنه لا يجوز لنا أن نقوم بنبش قبره وإخراجه منه، لكن هذا الحكم ليس مطلقا، هذا الحكم ليس مطلقا، يعني ليس أبدا ودائما لا يجوز لنا أن نقوم بنبش قبر الميت وإخراجه منه، ليس أبدا ودائما لا يجوز لنا أن نقوم بنبش قبر الميت وإخراجه منه. وإنما هناك موارد يسقط فيها هذا الحكم، هناك موارد يسقط فيها هذا الحكم ويجب العكس تماما، هناك موارد يسقط فيها هذا الحكم ويجب العكس تماما. يعني هناك بعض الفروض والأحوال يسقط فيها حكم عدم جواز نبش قبر الميت وإخراجه منه، هذا الحكم يسقط في بعض الفروض والأحوال، ويكون الحكم فيها هو العكس تماما، يعني يكون الحكم فيها هو وجوب نبش قبر الميت وإخراجه منه، وجوب نبش قبر الميت وإخراجه منه. وهذه الموارد وهذه الفروض والأحوال التي يجب فيها نبش قبر الميت وإخراجه منه تقدم بيان البعض منها في المسألة 18 بعد 100 والمسألة 19 بعد 100، فلا حاجة إلى الإعادة مرة أخرى. لذلك يقول المصنف: لا يجوز نبش قبر المسلم إلا في موارد خاصة تقدم بعضها، إلا في موارد خاصة تقدم بعضها. وأعتقد أن هذه المسألة إن شاء الله تعالى واضحة. ننتقل الآن إلى المسألة 21 بعد 100 أو 21 بعد 100. وفي هذه المسألة المصنف سوف يتحدث عن كيفية تجهيز الميت إذا لم تكن أجزاء الميت موجودة بصورة كاملة. أعيد: في هذه المسألة المصنف سوف يتحدث عن كيفية تجهيز الميت إذا لم تكن أجزاء الميت موجودة بصورة كاملة، وأنه متى يجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه، ومتى لا يجب ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا إنسان مسلم قتل بسبب انفجار عبوة ناسفة، وتقطعت أجزاؤه، فهذا الميت الذي تقطعت أجزاؤه ولم تكن أجزاؤه موجودة بصورة كاملة، كيف نقوم بتجهيزه؟ ومتى يجب علينا أن نقوم بتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه، ومتى لا يجب علينا ذلك؟ الصورة واضحة إن شاء الله. بناء على هذه الصورة سوف نتحدث ونبين ونفصل. جيد، لتفصيل هذه المسألة لابد أن نقول ما يلي. إذا كان الموجود من أجزاء الميت هو البدن، البدن يعني الصدر والباطن والظاهر، إذا كان الموجود من أجزاء الميت هو البدن، سواء كان هذا البدن معه شيء آخر من الأطراف، كالرأس أو الرجلين أو اليدين. أعيد الصورة من البداية. إذا كان الموجود من أجزاء الميت هو البدن، قلنا أن البدن هو الصدر والباطن والظاهر، هذا هو المقصود من كلمة بدن. إذا كان الموجود من أجزاء الميت هو البدن، سواء كان هذا البدن معه شيء آخر من الأطراف كالرأس أو الرجلين أو اليدين، أم كان موجودا لوحده وكانت الأطراف كلها مقطوعة، سواء كان هذا البدن معه شيء آخر من الأطراف كالرأس أو الرجلين أو اليدين، أم كان موجودا هذا البدن لوحده وكانت الأطراف كلها مقطوعة، وسواء كان هذا البدن فيه لحم أم كان مجردا عن اللحم، يعني مجرد هيكل عظمي، وسواء كان هذا البدن فيه لحم أم كان مجردا عن اللحم، يعني مجرد هيكل عظمي مع وجود عظام الصدر والباطن والظهر فقط، أو مع وجود عظام الصدر والباطن والظهر ومعها شيء آخر من عظام الرأس أو اليدين أو الرجلين، فهنا في كل هذه الصور التي بيناها، فهنا في كل هذه الصور والأمثلة، ما دام البدن موجود فإن الحكم هو وجوب تغسيل هذه الأجزاء، وتحنيطها مع وجود أحد المساجد السبعة وتكفينها والصلاة عليها، ثم بعد ذلك دفنها. أعيد، هنا في كل هذه الصور والأمثلة التي بيناها، ما دام الصدر والظاهر والباطن موجودة فإن الحكم هو وجوب تغسيل هذه الأجزاء وتحنيطها مع وجود أحد المساجد السبعة وتكفينها والصلاة عليها، ثم بعد ذلك دفنها. لذلك يقول المصنف في بداية هذه المسألة: إذا كان الموجود من الميت، يعني من أجزاء الميت، يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت، يعني من يرى هذه الأجزاء الموجودة من الميت يقول هذا بدن الميت، هذا صدر الميت وبطنه وظهره، إذا كان الأمر كذلك كما لو كان مقطوع الأطراف، يعني البدن موجود لكن الأطراف مقطوعة، يعني الصدر والباطن والظهر موجودة لكن الأطراف مقطوعة كلا أو بعضا، كما لو كان مقطوع الأطراف، يعني هذا البدن الرأس واليدين والرجلين كلا أو بعضا، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم، هذا الإنسان الميت جميع عظامه موجودة لكن مجردة عن اللحم، مجرد هيكل عظمي، أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره، الموجود بعض عظامه وليس كلها، بعض عظامه المجردة عن اللحم. ففي مثل ذلك، يعني إذا كان البدن موجود في كل هذه الصور والأمثلة، إذا كان البدن موجود، أهم شيء أن يكون البدن موجود. ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده مع وجود أحد المساجد السبعة. أما مع عدم وجودها، بدن من دون أطراف، صدر وبطن وظاهر من دون أطراف، فهنا التحنيط يسقط، التحنيط يسقط. والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به. فإذا إذا كان البدن موجود فيجب تغسيله وتحنيطه مع وجود أحد المساجد السبعة، وتكفينه والصلاة عليه، ثم بعد ذلك دفنه. هذا أولا. كما قلنا، إذا كان الموجود من أجزاء الميت هو البدن، إذا كان الموجود من أجزاء الميت هو البدن فهذا هو الحكم الذي بيناه. الآن نقول ثانيا، أما إذا كان الموجود من أجزاء الميت لا يصدق عليه أنه بدن الميت عرفا، أما إذا كان الموجود من أجزاء الميت لا يصدق عليه أنه بدن الميت عرفا، يعني من يرى هذه الأجزاء الموجودة من الميت يقول هذا قسم من بدن الميت، بعض من بدن الميت، وليس بدن الميت كله. أعيد، أما إذا كان الموجود من أجزاء الميت لا يصدق عليه أنه بدن الميت عرفا، يعني من يرى هذه الأجزاء الموجودة من الميت يقول هذا قسم من بدن الميت، بعض من بدن الميت، وليس بدن الميت. فهنا صورتان، إذا كان الموجود من أجزاء الميت لا يصدق عليه أنه بدن الميت عرفا، فهنا صورتان. الصورة الأولى، إذا كان الموجود من أجزاء الميت التي لا يصدق عليها بدن الميت عرفا القسم الفوقاني، إذا كان الموجود من أجزاء الميت التي لا يصدق عليها بدن الميت عرفا، إذا كان الموجود من أجزاء الميت التي لا يصدق عليها بدن الميت عرفا القسم الفوقاني. ماذا يعني القسم الفوقاني؟ يعني الصدر والظاهر، دون البطن، سواء كان مع هذا القسم الفوقاني شيء آخر كالرأس أو اليدين، أم كان القسم الفوقاني موجودا لوحده، وجدنا فقط ظاهر وصدر هذا الميت، أو وجدنا الصدر والظاهر مع اليدين، أو وجدنا الصدر والظاهر مع الرأس فقط. إذا كان الموجود من أجزاء الميت التي لا يصدق عليها بدن الميت عرفا القسم الفوقاني، يعني الصدر والظاهر، سواء كان مع هذا القسم الفوقاني شيء آخر كالرأس أو اليدين، أم كان القسم الفوقاني موجودا لوحده، فهنا في هذه الصورة، الأولى، أيضا يجب تغسيله وتحنيطه إن وجد معه أحد المساجد السبعة، اليدين أو الرأس، وتكفينه والصلاة عليه، لكن ليس على نحو الفتوى، وإنما على نحو الاحتياط الوجوبي، يعني يجب تغسيله وتحنيطه إن وجد معه أحد المساجد السبعة، وتكفينه والصلاة عليه على الأحوط وجوبا، على الأحوط وجوبا. بالبداية التغسيل والتحنيط والتكفين والصلاة إذا كان البدن موجود، كانت هذه الأمور على نحو الفتوى، واجبة على نحو الفتوى. الآن إذا كان الموجود فقط القسم الفوقاني، تجب هذه الأمور، تجب، لكن على نحو الاحتياط الوجوبي، على نحو الاحتياط الوجوبي. والفرق بين وواضح مما تقدم بيانه سابقا. هذه الصورة الأولى، قلنا إذا كان الموجود من أجزاء الميت لا يصدق عليه أنه بدن الميت عرفا، فهنا صورتان. هذه الصورة الأولى، أن نجد من أجزاء الميت القسم الفوقاني فقط، الصدر والظاهر، الصدر وما يوازيه من الظاهر وما يساويه من الظاهر. الآن الصورة الثانية، الصورة الثانية، إذا كان الموجود من أجزاء الميت التي لا يصدق عليها بدن الميت عرفا، بل بعض بدن الميت يصدق عليها، بعض بدن الميت، قسم من بدن الميت، إذا كان الموجود ليس فيه القسم الفوقاني، إذا كان الموجود ليس فيه القسم الفوقاني، يعني ليس فيه الصدر والظهر، ما وجدناه من أجزاء الميت ليس فيه القسم الفوقاني، يعني ليس فيه الصدر والظهر، فقط الموجود البطن والرجلين، أو موجود الرأس لوحده، أو اليدين لوحدها، أو الرجلين لوحدها، أو البطن لوحدها. إذا كان الموجود من الميت، من أجزاء الميت ليس فيه القسم الفوقاني، يعني ليس فيه الصدر والظاهر، فقط البطن والرجلين، أو الرأس لوحده، أو اليدين لوحدها، أو الرجلين لوحدها، أو البطن لوحدها، فهنا حكم هذه الصورة، فهنا هذه الأجزاء في هذه الصور والأمثلة لا تغسل ولا تحنط ولا تكفن ولا يصلى عليها، وإنما يجب أن تلف بخرقة، يعني بقطعة من القماش وتدفن، تلف بقطعة من القماش وتدفن. إذا كان الموجود من أجزاء الميت ليس فيه القسم الفوقاني، يعني ليس فيه الصدر والظاهر، فهذه الأجزاء كما قلنا لا تغسل ولا تحنط ولا تكفن ولا يصلى عليها، وإنما تلف بخرقة، بقطعة من القماش، وتدفن مباشرة. لذلك يقول المصنف في تتمة عبارة المسألة 21 بعد 100، وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه، لا يصدق عليه أنه بدن الميت، بل بعض بدنه، فلو كان هو القسم الفوقاني، يعني الصدر والظاهر، فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن، أي الصدر وما يوازيه من الظاهر، سواء كان معه غيره، يعني الصدر والظاهر والرأس، أو الصدر والظاهر واليدين، أو الصدر والظاهر لوحدهما ليس معهما شيء، سواء كان معه غيره أم لا، وجبت الصلاة عليه، وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجودا ولو بعضا على الأحوط وجوبا. كما قلنا احتياط وجوبي. المصنف كما تلاحظون لم يذكر الصورة الثانية. المصنف كما تلاحظون لم يذكر الصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا؟ إذا كان الموجود من أجزاء الميت ليس فيه القسم الفوقاني، إذا كان الموجود من أجزاء الميت التي لا يصدق عليها بدن الميت عرفا ليس فيه القسم الفوقاني كما بينا، يعني ليس فيه الصدر والظهر. المصنف كما تلاحظون لم يذكر الصورة الثانية، وإنما أنا ذكرتها استطرادا، وإنما أنا ذكرتها استطرادا، يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، من باب الشيء بالشيء يذكر. واضح إن شاء الله؟ هذا هو تمام المسألة 21 بعد 100. غسل مس الميت يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.